بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بفتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة،
أي مشروعية ذلك، وأنها من أعمال الاغتسال للجنابة. نعم، لأن كل من المضمضة ومحلها الفم، والاستنشاق ومحله الأنف، هما من الوجه، فيشرع غسل الوجه كاملا وهما منه. نعم.
حديث 259، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه
وهذا محل الاستشهاد من الحديث.
ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها.
هذا الحديث أحد الروايات التي رويت عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وأورده الإمام البخاري رحمه الله ليبين أن كان مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض واستنشق إبان وضوئه بين يدي غسله للصلاة، فدل على أن المضمضة والاستنشاق مشروعة في غسل الجنابة.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 249 الأطراف، 249، 257، 260، 265، 266، 274، 276، 281.
يعني أورده الإمام البخاري في كتاب الجامع في 8 مواضع كلها لها مناسبات في مسألة الاغتسال والوضوء. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة،
يعني في الغسل من الجنابة. نعم.
أي في غسل الجنابة، والمراد هل هما واجبان فيه أم لا؟
يعني أما فعلهما فمشروع، لكن هل فعلهما مشروع على الوجوب أو أنه مشروع على الاستحباب والندب؟ لأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فبكثير منهم يرى أنه في الغسل ليس بواجب، وإنما هو مندوب إليه. ومن أخذ بها ظاهر هذا الحديث وأن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حكم الاغتسال وحكم أفعال الاغتسال دل ذلك على وجوبه. نعم.
وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما.
هكذا فهم ابن بطال أحد شراح كتاب الإمام البخاري أن هذه الصيغة التي أوردها الإمام البخاري أورد بها الحديث تدل على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين في الاغتسال.
الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: ثم توضأ وضوءه للصلاة.
يعني أن الحديث نفسه لما روي في الباب الذي بعده جاء بصيغة ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني بعد أن غسل يده وبعد أن طيب يده نظفها بمسحها في التراب توضأ وضوءه للصلاة، فجاء التعبير بالإجمال. قالوا: وقوله توضأ وضوءه للصلاة لا يدل على أنه تمضمض واستنشق، وإنما الوضوء الذي جاء في هذا الحديث امتثالا لقوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلم يذكر فيها المضمضة ولا الاستنشاق. نعم.
فدل على أنهما للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء.
يعني فليس بواجب.
فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه،
يعني المضمضة والاستنشاق. إذا كان الوضوء ليس بواجب فكذلك المضمضة والاستنشاق. هذا ما فهمه ابن بطال من حديث الإمام البخاري. نعم.
ويحمل ما روي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل.
يعني لكن يورد على ابن بطال ويعترض عليه بأن ما ذكرته ليس بواقع، لأن الحديث فيه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في هذا الغسل. وفي هذه الرواية بالذات جاء فيها النص على أنه تمضمض واستنشق، فكيف تقول لي ليست بواجبة؟ فأجاب عن ذلك بقوله نعم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الكامل، لكنه لو لم يتوضأ ولو لم يتمضمض أو يستنشق لا يدل على أن هذا ترك واجبا. نعم.
قوله وحدثنا عمر بن حفص أي ابن غياث كما ثبت في رواية الأصيلي.
نعم.
قوله غسلا بضم أوله أي ماء الاغتسال،
أي ماء الاغتسال. نعم.
كما سبق في باب الغسل مرة،
يعني أنها وفرت له وهيئت له ماء ليغتسل به، كما جاء في حديث ابن عباس ليلة أن بات عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها وفرت له ماء الوضوء. نعم.
قوله ثم قال بيده الأرض، كذا في روايتنا
هكذا ثم قال بيده، هنا عبر بالقول والمسألة ليس فيها قول وإنما هي فعل، يعني ثم ضرب بيده الأرض، فعبر عن الفعل بلفظة القول. نعم.
وللأكثر بيده على الأرض،
بالأرض أو على الأرض، لأن حروف الجر يعني ينوب بعضها عن بعض، أو إذا قلنا ألصق يده بالأرض، أو إذا قلنا ضرب بيده على الأرض. نعم.
وهو من إطلاق القول على الفعل، وقد وقع إطلاق الفعل على القول،
أي كما يقع إطلاق القول على الفعل يقع إطلاق الفعل على القول، وهذا من باب التجاوز ومن باب المجاز. نعم.
وقد
مثلا لذلك بقوله نعم،
وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث لا حسد إلا في اثنتين،
يعني أصله لا يقع الحسد أو لا يحسد أحد أحدا إلا في حالتين، فعبر عن الفعل بقوله لا يحسد قال لا حسد من المصدر. نعم.
قال فيه في الذي في الذي يتلو القرآن لو أتيت مثل ما أوتي،
وقال أيضا في لفظ أخرى في من يتلو القرآن ويحصل على الثواب ويرجو من الله أن يعطي أن يثيبه على القراءة، قال هذه العبارة التي تدل على أنها استخدام الفعل بدلا من القول. نعم.
قال فيه في الذي يتلو القرآن لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل.
نعم.
وسيأتي في باب نفض اليدين قريبا من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا الموضع، فضرب بيده الأرض، فيفسر قال هنا بضرب،
يعني في استخدام الضرب بدلا من القول. نعم.
قوله ثم تنحى أي
بعد أن اغتسل وصب وافاض على جسده الماء انتقل من المكان، تنحى عنه وغسل رجليه في موضع آخر. نعم.
قوله ثم تنحى أي تحول إلى ناحية، إلى ناحية
أي إلى جانب.
قوله فلم ينفض بها زاد في رواية كريمة قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح،
يعني لما أعطته الخرقة أو المنديل ليتمسح به أخذ الخرقة ولم يتمسح بها ولم يردها تطيبا لخاطرها، لكنه تركها كما هي.
وأن نسث الضمير على وأنث
الضمير،
أيوة أنث الضمير على
قولي فلم يردها أو فلم يردها، يعني تعبيرا عن الخرقة، لأن الخرقة شيء مؤنث. نعم.
وأنث الضمير على إرادة الخرقة لأن المنديل خرقة مخصوصة، وسيأتي في باب من أفرغ على يمينه قالت ميمونة فناولته خرقة. وبقية مباحث الحديث تقدمت في باب الوضوء قبل الغسل،
لأن الحديث إنما أورده هنا بمناسبة الغسل، كما سبق أن أورده بمناسبة الوضوء. فبين الحافظ ابن حجر العلاقة والمعاني المتعلقة بالوضوء في ذي تلك الأماكن. نعم.
باب ثمانية، باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى.
وهذا مما يختص بالغسل. نعم.
حديث 260، قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي،
وهو شيخ الإمام البخاري وصاحب كتاب المسند. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد.
وسفيان هو ابن عيينة، والأعمش هو سليمان بن مهران التيمي. نعم.
عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس
رضي، وكريب مولى ابن عباس يروي عن مولاه ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده،
يعني بيده اليسرى، وصب الماء بيده اليمنى، وبعد أن غسل الفرج وأزال منه الوسخ والقذرة مسح يده بالأرض، يعني تأكيدا لتنظيفها من آثار الأذى الذي وقع في يده. نعم.
ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه،
أي توضأ وضوءه للصلاة إلا أنه لم يغسل رجليه حتى فرغ من الغسل بأن أفاض الماء على جسده، وبعد ذلك تنحى وغسل رجليه. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا في 249 الأطراف 249 257 259 266 274 276 281،
يعني رواه في 7 مواضع من الكتاب.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى،
أي تكون أكثر نقاء وأكثر نظافة. نعم.
أي لتصير اليد أنقى منها قبل المسح.
نعم.
قوله وحدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي كذا في روايتنا، واقتصر الأكثر على حدثنا الحميدي
بدلا من ذكر اسمه عبد الله بن الزبير. نعم.
وسفيان هو ابن عيينة
شيخ الحميدي. نعم.
قوله فغسل فرجه, هذه الفاء تفسيرية.
نعم, يعني غسل الموضع, موضع الفرج. نعم.
وليست تعقيبية.
نعم, يعني لم يغسل فرجه بعد الوضوء, وإنما غسله قبل الوضوء بعد أن نقى يده بأن صب بيمينه على يساره ثم غسل فرجه ثم بعد ذلك غسل يده بالتراب حتى نقاها ثم توضأ. نعم,
لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال. وقد تقدمت مباحث هذا الحديث أيضا, ومن فوائد هذا السياق الإتيان فيه بثم الدال على ترتيب ما ذكر في,
لأن ما ذكره من غسل ومن الأعضاء التي غسلها أن هذا كان مرتبا. نعم,
على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل. باب 9, باب هل يدخل الجنب أو الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها ثم لم يكن على يده قدر غير الجنابة.
إذا لم يكن على يده,
إذا, باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة.
هذا الباب عقده لبيان مسألة من المسائل التي اختلف فيها بعض أهل العلم. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ إما أن تكون يده نظيفة أو أن تكون يده تلوثت بقدر أو بنجاسة, أو أن يكون الإنسان مستيقظا من نوم الليل. فإذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل شرع له أن يغسل يديه أولا خارج الإناء, وذلك بأن يميل الإناء الذي فيه الماء ويصبه على يديه ويغسلهما ثلاثا, ينقي يديه من أي قدر أو نجاسة محتملة, أو يفعل ذلك استحبابا إذا كان متأكدا من أن يديه نظيفة, كأن يكون مستيقظ في النهار أو لم ينم في الليل, ثم بعد ذلك يدخل يديه في الإناء ويتوضأ بأن يغترف بيده اليمنى ويصب على اليسرى, أو يغترف باليدين معا ويصبهما على رأسه ثم يفيض بهما على يديه على جسده, كما مرت صيغ الاغتسال. لكن ما الحكم لو لم يفعل ذلك, وأنه بمجرد بدء الغسل أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا؟ بعض أهل العلم يرى أن هذا الفعل يكدر على الماء الذي يغتسل به فيسلبه الطهورية, لاحتمال أن يكون في اليد قذر أو نجاسة فتفسد الماء, من باب أن الماء إذا لقي النجاسة أو لقي الحدث تسلب طهوريته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه في الاغتسال أنه كان يبدأ بغسل يديه, وأنه أمر بذلك إذا أراد أحدكم أن يغتسل, يعني فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا, لأنه لا يدري أين باتت يده. لكن الإمام البخاري طرح هذا الأمر على هيئة السؤال وأتبعه بأن هناك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده وأخذ الماء ولم يغسل يده قبل إدخالها، وكأنه يشير إلى أن هذا الفعل لم ينكر على من فعله، فاستنبط منه أن هذا أمر يجوز وإن كان هو خلاف الأولى، ولهذا ترجم بهذه الترجمة في هذا الموضع، ففهم منه أنه يرى استحباب فعل ذلك وهو غسل اليدين، لكن لو لم يغسلهما وأدخلهما فذلك أمر سائغ. وهكذا روى هذا الحديث.
وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب
وهما صحابيان رضوان الله عليهم، نعم،
رضي الله عنهم، يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ،
يعني أدخلهما مباشرة وأخذ الماء وتوضأ كل واحد منهم قبل أن يغسلهما ثلاثا، ولم ينكر عليهم ولم يروا أن الماء الذي فعل به ذلك فسد عليهما، نعم.
ولم يرى،
نعم، هذان الحديثان معلقان، وسيتكلم الشارح على أسانيدها وعلى من أخرجها ورواها، نعم.
ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة،
أي كذلك هناك قال ابن عمر والبراء ابن عازب، ثم نقل أن ابن عمر وأن ابن عباس كأنهما سئلا عن هذا فلم يريا في ذلك بأسا، نعم.
ثم قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، أي الذي فيه الماء الغسل،
الذي فيه ماء الغسل، إن
الذي فيه ماء
الماء
الغسل
للغسل،
الغسل ألف ولام، وقبل أن يغسلهما أي خارج الإناء،
يغسل اليدين،
إذا لم يكن على يده قذر،
قذر
أو قذر، أي من نجاسة، من نجاسة وغيرها،
نعم،
غير الجنابة أي حكمها،
غير حكم الجنابة، لأنه الجنابة تشمل حتى يديه، لأنه محدث، والحدث أمر معنوي يشمل الجسم كله بما فيه اليدين،
لأن أثرها مختلف فيه فدخل يده في،
لأن أثرها يعني أثر الجنابة
مختلف فيه،
إيه؟
فأدخل في قوله
فأدخل
فدخل أو فأدخل في،
اتركوا عيد العبارة،
أيوة، لأن أثرها مختلف فيه،
يعني هل اليدين تشملها الجنابة ولا ما تشملها، نعم،
فدخل فيه قوله قذر،
فدخل فيه
في قوله قذر،
فدخل فيه،
لا،
فدخل في دخل في قوله قذر،
اي نعم،
دخلت اليدين، نعم، اي فدخلت اليدين،
اي
او دخلت اليدان في قوله قذر، نعم.
واما حكمهما فقال المهلب واشار البخاري الى ان يده الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها،
يعني أنها لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي لأنها نظيفة،
لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا بسبب كونه جنوبا،
يعني فالجنابة لا تنجس الأعضاء لكن تندرج تحت كونها حدثا. نعم.
قوله وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده، أي أدخل كل واحد منهما يده،
يعني في الإناء قبل أن يغسلهما. نعم.
وفي رواية لأبي الوقت يدي،
أحد رواة كتاب البخاري،
يديهما بالتثنية،
يعني كل واحد أدخل يديه. نعم.
قوله في الطهور بفتح،
الطهور
في الطهور بفتح أوله، أي الماء المعد،
أي الماء المعد للطهارة،
أي الماء المعد للاغتسال. وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه،
هكذا وصله بعد أن كان معلقا، أورده موصولا بمعناه سعيد بن منصور في كتابه السنن،
التغليق والتعليق. طيب. وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل الطهر أو قبل التطهر.
وروى عبد الرزاق
عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر،
يعني خلاف ما روى سعيد بن منصور وخلاف ما ذكر ذكر البخاري معلقا، هذا ما يتعلق بابن عمر. نعم.
ويجمع بينهما بأن ينزل على حالين، بأن ينزل على حالين،
يعني ينظر إن كانت يديه فيها قذر فكان يغسل يديه قبل أن يدخلهما، وإن كانت يده نظيفة فيدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما. نعم.
فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر في يده.
نعم.
وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا
من القذر أو من النجاسة فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء،
أو غسل للنجب وترك للجواز،
أو أنه كان يفعل ذلك من باب أن الغسل مندوب إليه وهو أولى، وأن عدم الغسل جائز وليس بمكروه. نعم.
أو غسل للنجب
أو غسل للندب،
نعم.
يعني لأنه يندب الغسل،
وترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن شيبة،
هذا ما يتعلق بأثر ابن عمر وتفسيره الذي جاء فيه الاختلاف، ثم بدأ يتكلم عن أثر
البراء.
البراء، نعم.
وأثر البراء وصله ابن شيبة بلفظ،
وصله
ابن أبي شيبة،
ابن أبي شيبة
بلفظ،
يعني في كتابه المصنف،
بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها،
أدخل يده قبل أن يغسلها في المطهرة.
نعم.
يعني في إناء التطهر.
وأخرج أيضا عن الشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنوب.
يعني هذا الفعل ليس خاصا بالبراء بل يشمل كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه
وهو الذي مر بنا. نعم.
وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه.
فوصله ابن
أبي شيبة.
نعم.
عنه
يعني ابن عباس.
وعبد الرزاق من وجه آخر
كما رواه عبد الرزاق من وجه آخر. نعم.
أيضا عنه.
نعم.
وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الماء الذي تقاطر فيه.
هنا يقول نحن يعني نسلم بأن هناك جنابة حكمية فعلى اليدين.
نعم.
لأن الجنابة تشمل الجسم كله بما فيه اليدين، لكن هنا استنبط حكم جديد، ولو أن إنسان أدخل يديه في الإناء وغسلهما، الماء الذي ينفلت ويتقاطر من اليدين يرجع في الإناء، هل يؤثر على بقية الماء أو لا يؤثر؟ هو يرى أن ما فعله ابن عمر وابن عباس والبراء وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا الماء الذي يتقاطر من أيديهم لا يؤثر، بل يبقى الماء الذي في المطهرة والذي في الإناء يبقى على حكمه، وهو أنه طهور، وهو أنه طهور يطهر غيره ولا يتأثر ولا تسلب طهوريته. نعم.
أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقاه بدن الجنب من ماء اغتساله،
لأن الماء بمجرد ما يلاقي النجاسة يتنجس، فهو هنا الجنابة الحكمية ليست نجاسة ولذلك لا يتأثر بها الماء.
ويمكن أن يقال إنما لم يرى الصحابي بذلك بأسا، فإنه مما يشق الاحتراز منه،
يعني كأنهم إنما رفع هذا الحكم للضرورة،
فكان في مقام العفو كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال ومن يملك انتشار الماء،
يعني من يستطيع أنه يمنع نزول الماء وتقاطر الماء من يديه على الآنية، فلما كان الأمر ضرورة رخص فيه. نعم.
قال إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا،
ولذلك نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز. نعم.
حديث 261. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 250 الأطراف 250 263 273 299 5956 7339
يعني في ست مواضع ذكره البخاري.
قال حافظ بن حجر رحمه الله قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة زاد مسلم ابن القعنبي قوله حدثنا ولكريمة أخبرنا أفلح
نعم
وهو ابن حميد كما رواه مسلم ولم يخرج البخاري
ولم يخرج البخاري
عن أفلح ابن سعيد
عن أفلح ابن سعيد
شيئا
نعم
والقاسم هو ابن محمد وقد تقدم هذا المتن في باب غسل الرجل
في باب
امرأته
في باب
غسل الرجل
وامرأته
مع امرأته من طريق أخرى مع مغايرة في آخره وزاد مسلم في آخره من الجنابة
يعني الحديث مرة بس بطريق آخر وبسند آخر فيكون هذا الحديث متابع لذاك الحديث
أي لأجل الجنابة ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها فذكره وزاد فيه وتلتقي
يعني أيديهم
بعد قوله تختلف أيدينا عن فيه
يعني تارة تختلف الأيدي وتارة تلتقي الأيدي أثناء الاغتسال وأخذ الماء
وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح تختلف فيه أيدينا يعني حتى تلتقي وللبيهقي من طريقه تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج
يعني من الراوي
وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها كنا نغتسل من إناء واحد فنغترف منه جميعا
فالحديث دل على أنه يجوز الاغتسال جميعا ويجوز الاختلاف ملتقين ومتفرقين
فلعل الراوي قال وتلتقي بالمعنى ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله
يعني يختلفان في الاغتراف
ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة رضي الله عنها فيبادرني حتى أقول دع لي زاد النسائي وأبادره حتى يقول لي دعي لي وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء لا بما يفضل منه
نعم
ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه
إنما هو
للتنزيه لامين
إنما هو
لتنزيهه كراهية أن يستقذر
نعم إنما هو لتنزيهه كراهية أن
يستقذر لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنوب فيه
من غماس الجنوب فيه نعم
لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنوب وبين عضو من
عضل من جسمه
لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنوب وبين عضو من أعضائه
الحكم واحد
وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنوب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه
نعم
لتمام الغسل كما في حديث الباب دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها
في الإناء
نعم
يعني أمر جائز
وليس لأمر يرجع إلى الجنابة
نعم
بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة
من نجاسة أو قذر
ومتيقنة أو مظنونة
نعم
حديث 262 قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده
أيوة
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 248 الأطراف 258 و272
نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد
هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة لأن حماد بن سلمة حماد مدري مسدد لم يروي عنه
ولم يسمع من حماد بن سلمة وهشام ابن أبي عروة
وهشام
هو ابن عروة
هو ابن عروة نعم
قوله وغسل يده هكذا أورده مختصرا وقد أخرجه أبو داود تاما عن مسدد بهذا السند لكن قال يديه بالتثنية
يعني بدلا من يده قال يديه نعم
وزاد يصب على يديه اليمنى أي من الإناء
نعم يعني أنه كان يصب على يده اليمنى من الإناء فإذا غسلها صب بها على يده اليسرى ثم أدخلهما الإناء نعم
وزاد يصب على يديه اليمنى أي من الإناء فيغسل فرجه ويفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الحديث وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن حماد بن زيد وسيأتي نحوه من وجوه أخرى عن هشام في باب تقليد الشعر قال المهلب
يعني ابن أبي صفرة وهو الذي اختصر كتاب الإمام البخاري نعم
حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر لم يذكروا
لم يذكروا
لم يذكروا فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد،
ولذلك لم يشر إليها. نعم.
وحديث هشام يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق به شيء.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.